السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. أخواني الكرام، الليلة إن شاء الله تعالى مع الجزء السادس من هذه السلسلة، وبالأخص من جزء التخلية من أمراض الجهلية. جاءتني رسالة من ضمن الرسائل، تقول هذه الرسالة: لماذا لم تكن هذه السلسلة قبل بث كيف نتدبر القرآن، فكنا بحاجة إلى هذه التخلية؟ أولا، صدق كاتب هذه الرسالة حقيقة. احنا قلنا في بداية سلسلة رب لك عدت أن القلب الدرن لا يستقيم أن يستقبل الهدى أو الوحي، لأنه عنده آفات وأمور تمنعه من السير إلى الله عز وجل، العوائق يعني. لكن الأمر أننا لم يكن يخطر ببالنا أننا سنعمل بثا نتكلم فيه عن سلسلة رب لك عدت، وإنما جاء هذا الأمر من خلال شغلنا في بث كيف نتدبر القرآن، وذاك فضل الله عز وجل يتم الشيء. كما أنه والله لم يكن عندنا ولا في بالنا أننا نعمل سلسلة حكايات مريم مع أبيها. وأنا أحكي لكم شيء غريب جدا بالنسبة لسلسلة حكايات مريم مع أبيها، لتعلموا أن الأمر يمشي معايا قدرا لا يمشي مرتبا. أنا بعد أن انتهيت من سلسلة كيف نتدبر القرآن تقريبا في آخر بث آخر حلقة، وكانت يوم الأربعاء تقريبا، فنمت في ليلتي فرأيت رؤيا كأن ملكا يكلمني في هذه الرؤيا ويقول لي: قم علم الناس العقيدة. فقلت له في الرؤيا أن العقيدة صعبة، كيف أعلمها للناس؟ نحن نعلمها للطلبة بصعوبة. فظل يقول لي: قم علم الناس العقيدة. ثم قرأ علي قول الله تعالى بعدما قلت له مرة أخرى، كل هذا أنا أسمع صوتا ولا أرى شكلا. فبعد أن قلت له كيف، قال لي في الرؤيا: قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلنا من الغافلين. قلت: طيب، إذا كنت تريد أن أعلم الناس العقيدة في أسلوب قصصي فكيف أسميها؟ قال لي باللفظ الواحد: سمها حكايات مريم مع أبيها. والله يا إخوتي، قمت من النوم، الله يرضى عنك الشيخ أحمد، الله يحفظك وبسمك، قمت من النوم وكتبت البوست على النت: وما عندي البتة، يعلم الله ما عندي في رأسي كيف ستبدأ السلسلة، ولا إيه الخطة اللي أبدأ السلسلة مطلقا، ما عنديش خالص. كل ما في الأمر أن جاءني الاسم في المنام في الرؤية، قمت كتبت منشور بوست. أنا أذكر أنني يوم الخميس بسرعة كتبت انتظروا حكايات مريم مع أبيها. وبعد أن كتبت البوست ركبني الهم وركبني من الهم ما الذي عليه، والله العظيم قلت سبحان الله، أنت ما عندك خطة أصلا، ولا عندك إزاي هتعمل العقيدة في أسلوب قصصي. وتعلمون العقيدة من المواد الصعبة اللي يعني حتى تكون في أسلوب قصصي عند متمرس لا مسكين مثلي، فقير في العلم وفي الآلة. فركبان الهم حتى في آخر اليوم حدث موقف معين، ومن هذا الموقف بأذن الله عز وجل ساقة أخذت السلسلة، خيط السلسلة. وأقسم بالله ما أن كتبت الحلقة الأولى حتى كأني أرى نهايتها، حتى كأني أرى نهاية هذه السلسلة قبل أن تنتهي. هعمل إيه وأتكلم عن إيه؟ الجزء الأولاني يكون عن الأصول الثلاثة، الجزء الثاني يبقى عن إيه، والثالث عن إيه، والرابع عن إيه. إني أرى السلسلة كأن آخر حلقة الآن. الله يرضى عنك يا حبيبي، الآن أمام عيني. فقلت هذا تقدير الله عز وجل، ليس فضلا مني، لا، بل لعل هذه السلسلة كانت رزقا لأناس ساق الله عز وجل هذا الرزق على يديه. كذلك سلسلة ربي لك عدت، الله وحده يعلم أني ما رتبت لها ولا خطرت لي على بال، وإنما وأنا في وسط سلسلة كيف ندبر القرآن ألقى الله في روعي لماذا لا تعلم الناس التزكية. وكان هذا مشروع الحياة لي منذ زمن، يعني كنت من مشروع حياتي لما قرأت كلام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، وهذا بالكلام كان من المحفزات، أن وددت أن لو جلس بعض أهل العلم يعلمون الناس نيتهم. طبعا علم النوايا دي هو علم السلوك. فكنت نفسي من زمان أن أنا أعمل سلسلة، هذه السلسلة متواصلة لا انقطاع فيها، عن علم السلوك. طبعا هذه صعبة في المسجد. ليه؟ لأن نحن ننتقل من مسجد إلى مسجد، وربما نمنع من مسجد ويفتح لنا مسجد آخر، فأحيانا ممكن السلسلة تنقطع. فهذا الله عز وجل هذا الأمر بهذا البث، إنه أمر متواصل لا انقطاع فيه. هنكلم الناس كلهم على 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 كافة المستويات. وما كنت أظن في نفسي أن يبلغ هذه السلاسل ما بلغت. أنا بيجيلي رسائل من دول أجنبية ودول عربية كاملة، الناس اهتدت وناس ترجمت أسباب النزول وترجمت كيف نتدبر القرآن، ترجموها، وناس قائمة على هذا الأمر. الله والله العظيم، الله يعلم أني ما حركت ساكنا لهذا، ولا طلبت من أحد، ولا كلمت أحد، وليس لي من شيء ولا بيدي شيء، إنما كان الأمر كله تقدير الله عز وجل. هذا ردا على رسالة اللطيفة المؤدبة الجميلة، وأنا أتابع رسائلكم حقيقة يعني لأستفيد منها أولا، ولأعلم هل أنا أسير على الطريق الصحيح أم لا. فهذه الرسالة أعجبتني وشرحت صدري، أن في ناس فعلا بدأت تفهم المراد، أن القلب الدرن لا يمكن أن يسكن فيه الوحي. الله يرضى عن الله يرحمه، الله يرحمه شيخ محمد، رحم الله والدك شيخ محمد. فهذه الرسالة أقول لكاتبها أبشر بالخير، ولعل الله عز وجل جعل كيف نتدبر القرآن تمهيد ضمن بركة القرآن. الأمر الثاني، كثير من الناس يسألون عن سلسلة حكايات مريم مع أبيها. يا إخوتنا، أنا قلت مرارا وتكرارا، لا أقطع عملا عملته لله قط مهما حدث من أسباب، لكن كل ما في القضية أنني كنت منشغل في اختبارات عندي. أنا كنت بختبر لكم لأنني مع مشايخ الشناقطة، لي مشايخ من الشناقطة، لأن الإنسان لا يستقيم المرء أن يكون عالما حتى يأخذ عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه. وإذا انقطع الشيخ عن طلب العلم فشل. إن شاء الله يا إن شاء الله شيخ أحمد، إن شاء الله حبيبي. إذا انقطع طالب العلم أو الشيخ عن طلب العلم فقد فشل. يعني ابن الجوزي رحمه الله تعالى طلب علم القراءات على يد شاب بعد بلوغ 80 سنة، كان ابن الجوزي بلغ 80 سنة. الإمام أحمد رحمه الله رأوه في آخر حياته يجري ومعه أوراق ومحبرة، فقالوا لأين يا إمام، هو كبير في السن وعالم وإمام أهل السنة، والناس يأتونه من كل حد بصوت، فقال أنا مع المحبرة إلى المقبرة. فطالب العلم لا يترك طلب العلم أبدا. فأنا طبعا الأسبوع ده أنا انشغلت عنكم لأن كان عندي مذاكرة، لأن أنا كنت بامتحن، والحمد لله جبت 43 من 46 الحمد لله، بس الامتحانات صعبة طبعا يعني. فطبعا انتوا عارفين مشايخ الشناقيطة دول من أصعب المشايخ. فأنا لسه يعني اليوم انتهيت من الامتحانات اليوم فقط، فإن شاء الله سأعاود بإذن الله تعالى إنني أتابع تاني إن شاء الله تعالى سلسلة حكاية مريم مع بها إن شاء الله، لن ننقطع إخوتها في لهوش إن شاء الله، وإحنا معاكم إلى أن يشاء الله عز وجل أمر غير ذلك. نسأله سبحانه أن يستعملنا ولا يستبدل، بس هو ده كل نطلب من الله عز وجل، وأن يقبل العمل على عجره وبجله. والله أنا بتربى معاكم وبتعلم معاكم وبتزكى معاكم، وقلبي مليان أمراض يحتاج إلى أحتاج إلى من يلتقط هذه الأمراض من القلب. بقول ربما وأنا بتكلم معاكم كده ربنا يطلع عليا ويرحمني ويلتقط الأمراض من قلبي، يعني إن يعني الجزاء دي في العمل. فكما أنا حريص على أن عباده يأتون إليه ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه يهديني، يعني وانا يعني حسن ظني في الله كبير ان شاء الله تعالى. كذلك انا بفتح باب التوبه لعبادي المؤمن، ان انا مذنب، فبقول له يا رب زي ما بفتح باب الامل لعبادك، ولا في يوم ولا في مره قنطت عبدا منك، اللهم لا تقنطني من رحمتك ولا تبعدني عنها. هذا رجائي، يعني زي ما فتحت باب الامل يا رب للناس وقلت للناس ان انت رحيم وغفور، فاللهم لا تعذبني بذنبي واغفر لي وارحمني، عافيتك اوسع لي، وأنا بشر أخطئ أصيب وذنوبي أكثر من حسناتي، ولكن أنا أتكل على رحمتك فأنت أرحم الراحمين. لولا رحمة الله عز وجل لا نبلغ ولا نبلغ، فنسأل الله الستر والسلام. فإن شاء الله إخوتي سأعيد كتابة، أو سأواصل يعني بلاش أعيد، سأواصل إن شاء الله كتابة حكايات مريم مع أبيها حول العقيدة، وربنا يعلمنا وإياكم. النهاردة بقى معانا مرض أو مرضين، إن شاء الله ناخد المرضين بإذن الله، مش هنطول الكلام يعني. من الأمراض التي قد تسبب منع الهداية، المرض الأول إخوانا نقض العهد وخلف الوعد. نقض العهد إما مع الله وإما مع الناس، وخلف الوعد إما مع الله وإما مع الناس. طيب الدليل على الكلام ده، الله عز وجل قال ومنهم من عاهد الله لئن آتاه من فضله لا يصدقن ولا يكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه قضية أن الناقض للعهد ينبت النفاق في قلبه، إما يكون نفاق والعياذ بالله اعتقادي إذا كان العهد عهد اعتقادي، وإما أن يكون النفاق عمليا إذا كان النقد في شيء من أشياء العمل، وهنرى الآن إن شاء الله. يبقى من أسباب موانع الهداية وقسوة القلب وبعد القلب عن الله وعدم صلاحية القلب أن يستقبل الوحي والهدى النفاق. نقض العهد وخلف الوعد. خلينا ناخد الأول أنواع العهود اللي ممكن الإنسان ينقض. أول حاجة عهد الله، احنا قلنا عهد الله وعهد العهد مع الناس، عهد الله سبحانه وتعالى. عهد الله في عهود كثيرة جدا نحن نلتفت لها، أولها عهد العقيدة. عهد العقيدة يقول رب العالمين، الله يرضى عنك شيخ مصطفى، نقول عهد العقيدة. قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لما خلق الله آدم وكنا في ظهر أبينا ومسح الله عز وجل ذرية آدم من ظهره ونثرها بين يديه كهيئة الكواكب الدرية زي النجوم كل واحد له نور بين عينيه يلمع. فأخذ الله عز وجل على هذه الذرية جميعا بلا استثناء العهد والميثاق أنني ربكم وإن أمرتكم أن تطيعوا فلا تعبدوا غيري ولا تتوسلوا بسواي. هذا العهد يا إخوتاه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليذكر الناس بهذا العهد، العهد الذري الميثاق الأول، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقام بمقام الرسل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء والدعاة والمصلحين، فلما تتوالى السنون يجدد الله عز وجل أمر الناس بالعلماء والدعاء فينذرونهم ويبشرونهم ويذكرونهم بهذا العهد. فناقض هذا العهد متولي المعرض الذي أبى أن يعبد الله حتى ولو قال لا إله إلا الله، لكن عاصي مذبح لا يصلي لا يزكي لا يصوم، يسمع الغناء، يعاقر الزنا، يسرق، يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الإنسان قد نقض العهد مع الله. وده أسوأ كارثة قد تقابل الإنسان اللي هي مسألة نقض العهد مع الله عز وجل. نحن لا نشخص الداء وهنتكلم إن شاء الله دلوقتي عن الدواء، تمام؟ يبقى هذا عهد. طيب هنقول إن شاء الله في آخر الدرس علاج هذا، يبقى نقض العهد عهد التوحيد بالشرك أو بالضلال بمتابعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا العهد بالميثاق. العهد الثاني خلاص أنك ركز، العهد الثاني برضو مع الله أنك بعت نفسك ومالك لله. قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن العهد الثاني، ليه أنا بذكركم بهذه المعاهدات؟ إن هو ده العائق أمام الهدايات، نقد العهد وانت مش واخد بالك. بل بالعكس المعيشه الضنك التي نعيشها الان، غلاء المعيشه، الشده والجور الذي نحن فيه والظلم والطغيان سبب نقد العهد مع الله عز وجل، وسياتي الان معنا. تمام. يبقى العهد الثاني اللي هو انك بعت نفسك ومالك لله عز وجل. طيب انت بعت نفسك عن مشيئة، طيب كسر دراعك، مش دي اقل من المعاهده؟ المعاهدة على روحك. طيب لو أن ذراعك انكسر تقول لي يا رب، لو أنه أمرض بدنك تقول ايش معنى يا رب؟ هذا نقض العهد. أنت بعت ومن فضل المالك أنه قبل منك البيع، أصلا أنت لا تملك نفسك، هو اللي خلقك، ومع ذلك من رحمته أنه وضعك موضع المالك فقال لك بيعني، يعني أنت صنعته بتاعته، ومع ذلك من لطفه بك قال لك بيعني، بيعني نفسك وبيعني مالك، ومن تبعت نفسك ومالك بإنسانك أو صار هناك عقد بينك وبين الله، يا رب نفسي ومالي في سبيلك، هذا كده يعني عشان تدخل الجنة. طيب، فأمرضك الله أو حرمك من الدنيا أو حرمك من المال أو ما خلكيش تتزوجي أو ما ادكاش عيال أو ما ادكاش صبيان، اداك بنات، تمام كده؟ أو اداك ولد مريض أو سيارتك اتصدمت أو أخوك بقى أغنى منك وعنده عمارات وقصور واتزوج امرأة جميلة وأنت حظك في الدنيا في نظرك قليل ومصايب بتحط منك من جميع الجهات، تمام؟ تمام يا مولانا، ده أقل من المعاهدة ولا استوفينا المعاهدة؟ لا، أقل من المعاهدة، لأن المعاهدة على عمرك إن يقتلك وإن يأخذ مالك كله ولك الجنة، فإذا أخذ شيئا وترك لك وأبقى لك يبقى رحمة، ده أجل المعاهدة. يعني لما أجي ولله المثل الأعلى، أنا أشتري منك البيت خلاص، فقلت لك أنا هشتري منك البيت ده تمام والفلوس اهي وانت وافقت، تمام كده؟ وقمت انا جاي قلت يا عم الشيخ انا متنازل لك عن دورين من البيت، البيت مثلا 4 ادوار، انا هاخد دورين وانت دورين، مين لك؟ تعترض عليا وتقول لي انت ليه خدت مني دورين؟ يا راجل البيت بتاعي انا اللي اشتريته، ده انت المفروض تبوس ايدي وتبوس راسي ان انا اديتك دورين، ده انت خدت المال، مش ربنا ادالك جنه ولا ما ادالكش؟ ادالك جنه صح، ده كمان ده بيتك اللي انت تعبت فيه وبنيته وبعته، الناس كلها تلومك وتقول لك يا راجل ده انت بدل ما تشكره الراجل اداك مال وده بيته وتصدق عليك بالدورين يخلى عندك دم، تمام كده؟ ماشي يا مصطفى، تمام كده؟ طيب اذا كنت بقى انت ما تملكش البيت ده، تمام؟ يعني انا اديتك المال ده، البيت ده هبه مني وهبته لك بدون اي شيء منك، خلاص؟ قلت لك خد البيت ده هديه، وبعد شويه قلت لك ما تبيعني البيت ده، قلت ماشي، اديتك الفلوس وبتاخد دورين و6000 دورين. ابقى ايه؟ دي انت هتشيلني على راسك وجميلي سيكون سابغا لك. صح؟ أما كيف بالله ولله المثل الأعلى؟ خلقك ورزقك واطعمك وسقاك ومن عليك بالحياه، اصل الحياه انت فيها العمر ده منا من الله، خلاص؟ ومع ذلك يشتري منك ما وهب في سبيل أن يعطيك أغلى مما أخذ منك. يبقى أنت لما تكفر وتجحد يبقى أنت جاحد، مالهاش غير كده خلاص. لما أنت تأبى أن تعبد بعد كل ده أو أن تعترض على ربك في القضاء يبقى أنت قاسي القلب بعيد عن الله عز وجل، خلاص. لذلك لما اشترى منك المال والنفس وبعدين يقتل ابنك أو يأخذه يموته يصغي إليك، في أكثر من كده يصغي إليك وينتظر قولك. شوف أنت هتقول إيه في الحديث، إذا قبضت الملائكة ولد العبد المؤمن، تمام كده؟ فيقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم، قبضتم ثمرة فؤاد عبدي، خدت حتة من قلبه، قولوا يا رب، قل ماذا قال ربك، ينظر إلى قولك، قال إيه؟ أساء بنا الظن؟ اعترض علينا؟ لم يرضى بقسمنا وقدرنا؟ يقول لا يا رب، حمدك واسترجع. يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل، ابن لعبدي بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. إيه الكرم ده؟ ايه الاحسان ده؟ ايه الجمال ده؟ وايه الجحود والنكران من بني ادم ده؟ هذا اله يعرض عنه؟ ماذا رايتم من الله يجعلكم تعرضون عن الله؟ اي شر نزل اليكم من ربكم؟ الاحسان سابغ لكم من الراس الى القدم، ما هذا النكران؟ لذلك العهد الثاني اللي هو البيع الوفية، بيع النفس والمال، فإذا اعترضت على الله فقد نقضت العقد ونقضت العهد، ودي كسر. طيب عهد ثالث هو يعتبر عهد الله عز وجل، ليه؟ لأن الذي ضمن هذا العقد هو الله، وهو عقد المرأة النكاح. انت متخيل الكارثة؟ المرأة اللي انت خدتها من بيت ابيها ده الضامن لها هو الله. انت بتقول يا عم الشيخ؟ اه والله. اسمع كده سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله، يعني بالعهد بتاع ربنا، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لما أنت بتروح لوالد الزوجة، والد البنت، وبعدين بيجي المأذون يعقد، فبعدين بيقول بتقول بيقول لك قول زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكارثة لو تفهم عهد وميثاق يقول رب العالمين: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا العهد الغليظ. إذا لو ضربت زوجتك اللي هي جاية أصلا بأمان الله، لو شتمت المرأة ديت، لو منحت عنها النفقة، لو أحوجتها، لو زللتها، المدافع عنها الله سبحانه وتعالى. دعت أدعت لأنها جاءت ضعيفة من بيت كريم، الأصل أبوها بيكرمها، فلما جاءت من عند هذا الأب، فالأب دي حتى منه. طيب من يضمن لي أن هذا المخلوق الضعيف، تمام؟ طبعا لا أتكلم عن النساء المستأسدات، أنا أتكلم على الغالب في النساء. هذا المخلوق الضعيف من يضمن لي أنك ستحسن جورا؟ أنت هتبقى محبوسة عندك في سجنك، ممكن تضربها بالليل وأنا ما أعرفش، تطحنها ببعضها، من الذي يتولى أمرها؟ الله. ذكر ربنا قال إيه؟
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
وربنا اضربها لكن إن أطاعتك فلا تتمادى،
فلا تبغوا عليهن سبيلا.
ليه؟
إن الله كان عليا كبيرا.
إذا كنت أنت دعتك قوتك على ظلم المسكينة ديت، فإن الله علي كبير أعلى منك وأقوى. إذا كنت أنت بتقول لها مالكيش ظهر ولا سند، فإن سندها هو الله سبحانه وتعالى. طيب الحقوق دي بقى، لذلك يستجيب الله دعوة الزوجة على زوجها ولا يستجيب دعوة الزوج على زوجته، لأن الزوج يملك الطلاق والخلع، لكن دي أحيانا ممكن ما تتطلقش ولا تختلع لأنها مقهورة. تروح فين بالعيال؟ معها أربع عيال، منك تروح بهم فين؟ لا أبوها هيتحمل العيال ولا أمها، ولو أبوها مات هتترمي في الشارع، أخوها ممكن ما يتحملهاش، فممكن تعيش بالذل والمهانة وتعيش بلقمتها وهي من جوه كده عليك، إن ربنا ينتقم منك. فتأتي يوم القيامة سيدنا وينظر الله عز وجل في إيذائك لها، هذا مخلوق ضعيف. شوف بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلمتين وبيموت: الله الله في النساء، الله الله فيما ملكت أيمانكم، الله الله في الصلاة، الله الله في الضعيفين اليتيم والبائع. دايما كان يوصى عليهم صلى الله عليه وسلم رفقا بالقواريس، رفقا بهم، ارفق بهذه المرأة. فياتي الله عز وجل يوم القيامة وياتي بضربك، ضربتها؟ طيب نشوف بقى هي المعصية بتاعتها، تساوي الضرب اللي انت ضربت ده ولا لا، فيوزن ذلك في الميزان. فان كان ضربك اعظم من ذنبها اقتص الله عز وجل منك. آه لرجال غلاظ القلوب، قساة القلوب، أشداء على أزواجهن، اللي كسر زوجته، واللي عمل لها عاهة، واللي بيضربها بإتفاس، واللي بيضربها بخرزانة، واللي عيلها كرباج، واللي مش حاططها في المصروف، يطلع يشتغل يقعد على القهوة يصرف الفلوس وهي تاكل تراب وطين. آه يبقى يومها أسود لو قالت له أنا عايزة 100 جنيه، ولا عايزة تفكر مليون مرة قبل ما تطلب منه طلب ضروري مش كمالي، ضروري للأولاد، لأن عارفة أنها تتهان وتتلعن وتنضرب ومش تاخد أي حاجة. ممكن تمد إيدها وتستلف وتقترب، ممكن تقع فريسة لذئب بشري ينهش عرضها مقابل المال لأن ليس لها رجل. طبعا مش قصة إن احنا نتكلم في حل الأزواج، لكن هذا من العهد، هذا من العهود، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ربنا اللي قال كده. من العهود نقض العهود، نقض عهودك مع الناس. أنت بعت الواحد بيعة وقلت له بارك الله لك السيارة عندك، والرجل خلاص عقد العقد ويجيب الفلوس بكرة، يوم واحد يجي يبص للسيارة تاني دون بيعها له، أنت خائن. المسلمون على شروطهم. كذلك من العهود انك انت تقول واحد انا هدي لك وما تروحلوش، ده النفاق العمل بقى، او انا هعمل لك وما تعملش الا اذا كان هناك عذر. ولذلك العلماء يقولون في تفسير قول سلام آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. قالوا اذا وعد اخلف يعني اذا اضمر انه هيخلف الوعد وهو بيتكلم معك، يعني انا بقول لك انا هدي لك بكره وانت ممكن مش جاي، بس هو كلامه خلاص أنت منافق. ليه؟ لأنك أبطنت شيئا وأظهرت آخر يا أخي، بل كن ناصحا، كن مؤمنا واضحا، مش هتيجي مش هتيجي. إنما لو حصل إنسان عذر، يعني أنا عهدتك بس حصل عذر، لا أكون منافقا ولا أكون ناقض العهد. طيب الذين يغدرون في عهودهم ماذا يحدث لهم يوم القيامة؟ الناس يوم القيامة مراخ، فيعقد لهؤلاء الغادرين رايات. عالم تعرف انت العالم، العالم اللي برف فين بقى؟ على المقعدة، على استه، على ضبره. يبقى كل واحد بيدار الجماعة عايز يتكسي ويستتر، وده يوم الفضيحة، والمعلم محطوط على دبره رايات، مكتوب على الراية غدرة فلان بفلان، او غدرة فلان بعهد الله، او فتخيل كمية الفضيحة اللي ممكن يكون يوم الفضيحة. كذلك المرأة، يعني نقض العهد ليس خاص بالرجال ولكن بالنساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، إلا سلط الله عليهم عدوهم. ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ربنا يسترنا. ولذلك نقض العهد من صفات اليهود والنصارى، قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم يعني العهد لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هو ده محل الشاهد، نقض العهد يقسي القلب ويكون سبب في طرد من رحمة الله. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن موضعه فنسوا حظا مما ذكروا كذلك ينسى الهدى. نسأل الله أن يسترنا. طيب العلاج، علاج نقض العهد ايه؟ قال لك عندنا العلاج عدة أمور. واحد، أن تعلم قيمة الوفاء ومغيبة الغدر. زي ما أخبرتكم في المحاضرة خطورة الغدر العهد وقيمة الوفاء بالعهد. طيب إن أنا وفيت بالعهد يا شيخنا هيكون إيه؟ لا ده أنت كده من أهل الإيمان. قال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. من هم؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أو الثاني، أولئك الذين صدقوا وأولئك
أولئك هم المتقون.
إنما لو أخلفت يوم رب العالمين وليه
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ يعني ما كان يعلموا هذا الأمر الثاني، أن تعلم أن الله عز وجل رقيب يعلم السر والنجوى، الله يرضى عنك حبيبي، يعلم ذلك ويحصى عليك ذلك. فإذا أحببت أن يكون على دبرك أو إسدك علما يرفرف يوم القيامة فانقض العهد. طيب ثلاثة، أن تعالج هذا الأمر. يعني أنت أخذ عليك العهد بالتوحيد، تتعلم التوحيد، أما كيف توفي بهذا العهد؟ تتعلم التوحيد لتتعلم الطاعة. طيب عاهدت الرجل أن تعامل ابنته بكتاب الله سبحانه وتعالى وأنت جاهل تبقى كذاب، كيف تعاهد على شيء أنت تجهله؟ يبقى يجب عليك قبل ما تروح تتزوج أنك تتعلم قواعد الإسلام في التعامل مع النساء. هتعامل مع زوجتك إزاي؟ هتربي أولادك إزاي؟ وانت بلغت مبلغ الزواج وبجيلك عرسان بتقدمه، يبقى لازم تتعلمي كيف ستعاملين زوجك. وانت يا أم فين تعلمك لابنتك؟ العربية علمت بنتها، فين تقول لبنتك ده غلط ده صح، الراجل حقه كذا يا بنتي وتعمل له كذا و إلى آخره. يعني الأمور كلها متكاملة، أن احنا نتعلم كيف نوفي، هذا من العلاج. كذلك كيف أعالج مسألة العهد مع الناس؟ كيف أعالج هذه المسألة؟ ائت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك، نبذ الأنانية. ما تقولش أنا يلا ناس وخلاص وأنا حر، لا، نبذ الأنانية. لو أن إنسانا وعدك أتحب أن يأتي ولا لا؟ لو واحد وقف على بابك واحتاجك، لو أنت وقفت على باب واحد واحتاجته، مش أنت تريد أن يلبي لك؟ طيب أين أنت إذا وقف أحد على بابك؟ ها؟ إذا أراد أحد منك شيء، لو أنت في مصلحة حكومية ونفسك وتتمنى الموظف يقوم يعمل لك المصلحة دي عشان تنجز لأنك تعبان، طيب وأنت في مصلحتك أنت بقى وجالك واحد وهو تعبان، ها؟ النفع يبقى أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى لك، لو نبذل أمانة. إذا نحافظ على عهد الله بتعلم التوحيد، على العهد مع النساء بتعلم كيفية الزواج وما أمر الله جل وعلا، وكذلك المرأة، كذلك ولي الأمر، الزوج، أم الزوجة أو والد الزوجة، والد الزوج وأم الزوج، الحماة، هتعامل مرات ابنك إزاي؟ لازم تتعلم المسائل دي وتعرف حدود الشرع، هل يجب عليها أن تخدمك ولا لا؟ طب إذا كان يجب عليها وهي بدأت تخدمك فهذا إكرام منها، طيب الإكرام ده يتقابل بإيه؟ وهكذا يعني، خلاص يوطرح ما بيننا يعني. ومع الناس نبذئ الأمانة. ده مرض نقد العهد. لو استطعنا ان احنا نستأصل هذا المرض ونخرجه من القلب سنفوز. اذا لم نستطع وعجزنا فاعلموا اننا عندنا عائق من عوائق الهداية. وكما قلنا الدين المعاملة، الدين ديننا دين كما قال دين ودولة، يعني معاملة مع الناس وعبادة في المسجد. الدين ليس صلاة فقط، ليس صيام فقط، ليس ان انا امسك السبحة وقول سبحان الله 100 مرة. الدين مش كده، الدين معاملات مع الناس، أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك. المرض الثاني اللي معنا النهاردة ونأخذ على عجالة، مرض الإفراط في مدح الناس ورفعهم فوق حقهم. من مدح الناس فوق قدرهم عوقب بحرمان الهداية، عوقب بحرمان الهداية. يعني احنا نجد مثلا ناس، مثلا يعني واحد مثلا يقول لي مثلا يقول التسجيبنا والعلامة والعالم الفلاني، هذا مرض، الراضي به مريض والقائل مريض. يا اخوة فرق بين ان ننزل الناس منازلهم وبين النذل بين يدي الناس. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو من أكابر علماء الصحابة لما مشى الناس وراءه قال: ما لكم تتبعوني؟ ارجعوا، فإنه فتنة للمتبوع وذل للتابع. التابع ذليل والمتبوع مفتون، فارجعوا خلاص، ادينا المحاضرة انتهت خلاص. لذلك تجد بعض الناس يرفع ايدي الناس كده انه يبوس ايديه او يوطي راسه انه يبوس راسه، هذا كارثة كارثة. الناس اذا افرطت في مدح الناس وبالغت اصاب قلوبهم النفاق، وكان هذا السمت ظاهر او في الشعراء، ولذلك ربنا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. خلاص، الم ترى انهم في كل واد يهمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. يعني هو يهم المال بس، انا امدح واقول وبس يهمني المال، نفاق. ولذلك ده عطال. فتلاقي بقى ايه بعض الشباب يلتفوا حواليه، واحد مثلا على النت، واحنا عندنا نماذج مش عارفين نتكلم عليها يعني، فمن كتر الاعجابات والمشاركات ظن نفسه شيئا وهو لا شيء. شوف يا شباب، لا يحسب العالم بعدد اللايكات ولا المشاركات ولا التعليقات، أفل لهذا. إنما يحسب العالم من علمه ودينه وورعه وتقواه، فهم للعلم ده العالم، وإن لم يجتمع حوله الناس. لأن الأنبياء كانوا في غربة، مسألة مش بالشهرة، مسألة مش أنا أطلع ألبس تيشيرت يبين عضلاتي وكده وقاعد بالنسوة وانا دعيت الشباب، لا لا لا، كلام ده غلط، كلام دي اسفاف اسفاف يا سيدنا، انت ما عندكش اي حاجة. هما كلمتين بتوع الشباب حافظهم وتقولهم والتف حواليك كل ناعق. ليه بقى؟ لان بعض الشباب او بعض الملتفين اللي هما بتوع التيكاوي اللي مش عايز يتربى ولا عايز التماس في الدين، هو عايز بقى عايز بص دين اسلام الجميل، يعني اسلام الجميل تروح معاه في الكافيتيريا وتقعد معاه وانا بشرب شيشه وانا حاطط رجلي على رجلي واحلى الحلقه اللي انا عايزها وافلفل شعري براحتي والبس التيشيرت اللي عملاه ان شاء الله يكون في جسر والعب كره واقول لك مش عارف ايه ونتصاحب، انا كده بايه؟ ده الدين اللي عندي. لكن بقى دين الوقار والحكمه والحشمه وان هناك علم يتعلم ونخرج رجاله، لا ما فيش. ولذلك يقول دعاة الشباب دول على مر العصور ما خرجوا، وانظروا إلى مشايخنا ما خرج، انظر إلى الذي خرج عن يد هؤلاء والذي خرج عن يد هؤلاء، تعلم مصير الجيل، تعرف إحنا فين، تعرف إن ده إحنا مغرر بنا وإن الشيطان بيضحك علينا وبيخدعنا. ما هكذا كان سبيل الأنبياء خالص، والله ما هذا سبيل الأنبياء. ولست أقول إن الدعوة يكون فيها تقطير وإن نعجد حواجبي وإن نطلع بلحية واسخط وانطر، ولا لا كده ولا كده. الدعوة ابتسامة ولطف مع حشمة العلم وحامله وقائله. يخلنا العلم لا يصل إلا بحشمة، احفظوها عندي كده قاعدة، العلم لا يصل إلا بحشمة، إذا ذهبت الحشمة ذهب رونق العلم وذهب بهاؤه. تمام. فغر هذا الشاب الغر كثرة التعليقات والمشاركات، صفيت عليها 10 مليون، يكفي حتى يكون عليها 100 مليار، لا وزن ولا قيمة يا ابني، لا وزن ولا قيمة. خلاص، ف يجي بقى ينتفخ فيقع في أهل العلم، لما ينصح يقع، ويخرج أذنابه يقعون في أهل العلم ومتربوش، فيشتمون أهل العلم. فلاقي واحد غير طالع كده بشمع الفيديو يقول لك إيه أنت بتقول إن إحنا نطعن في العلماء، هو حسن ويعقوب والحوين وصاحب عبد العلماء، قبحت أيها القبيح، قبحت. أو يقال على الشموس بأسمائهم مجردة؟ أيقال هذا؟ ومن أنت أيها الأرعن حتى تحكم على مثل هؤلاء الجبال؟ من أنت؟ لكن زمان ظهرت فيه السفاهة وطفت على السطح. هنقول إيه؟ إذا كان الاتساخ هو الذي هو الظاهر البادئ الذي يراه الناس وما ينفع الناس، فهو ماكت في قعر البحر خافي عن الأنظار. خلاص؟ حاضر يا حبيبي. فانتبهت المسألة. فيبقى الإفراط ومدح هؤلاء بما لا يستحقون هذا من الغلو، وهذا من المعدل إذن. وأنا أرى أن من الإفراط كثرة الإعجابات والتعليقات على الأشياء التي لا تستحق. يعني انا سالت بعض الناس عندني على صفحتي عمل اعجاب لمنشور فانا يعني اعرفه يعني، فبتصل عليه بتنظر معي يعني بقول له المنشور عجب ما شاء الله، قال لي والله ما قراته بس انا عملت اعجاب. قلت له بتجاملني انا يعني انت عارف الاعجاب اللي انت عملته ده شكله ايه؟ قال ايه؟ قلت له ده شهاده. قال شهاده؟ قلت له والله وربنا قال ستكتب شهادتهم ويسالون. ستكتب شهادتهم ويسالون. من قال كده؟ فانك تعجب على منشور وانت ما قراتوش ولا تعرف ما فيه يبقى ده شهاده. ليه؟ لانك قد تغررني انا بالاعجاب ده. نفترض ان انت من العلماء او من الافاضل او من العقلاء او انت عندي قدوه وعملت اعجاب، ما انا همشي وراك اقول المنشور ده صح بينما انت لم تقراه اصلا، زي المصارعه في الاعجاب على فيديو انت لم تسمعه. كيف اعرف كلمه اعجبني؟ يعني انت اعجبك ما فيه، ليس عندك اعتراض على ما فيه، ولا هي عدوى؟ اهي ده بقى اسمها ايه؟ المبالغه والتهويل، الافراط في المدح بدون وجه حق. الافراط في المدح بدون وجه حق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اياكم والتمادح فانه الذبح، تذبح اخاك. وعن ابي معمر قال قام رجل فاثنى على امير من الامراء فجعل المقداد بن الاسود يحثو في وجه التراب وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحثو في وجوه المداحين التراب، لان المدح بالباطل. وعن ابي بكرة قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا، ثم قال من كان منكم مادحا اخاه لا محاله فليقل احسب فلانا والله حسيبه، ولا ازكي على الله احدا احسبه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهر هذا الذي يمدح. ليه؟ لانك ربما لا تعرف هذا الرجل، زي ما قلت لك انت بتعجب بفيديو ها وانت ما تعرفش عنه حاجه، او بتعجب بمنشور وانت ما قراتوش، او خلاص عندك عدوى ان انت تعمل اعجابه خلاص، او تشارك. يعني انا مثلا دخلت على بعض الصفحات لقيت صوره اشبه بالصليب، يعني كده صوره اشبه بالصليب، هي صوره شخص لكن اللي ورا صوره شخص ده صليب، فانا كتبت يا جماعه هذا اشبه بالصليب وكاني لم اكتب شيئا، ترك هذا الامر على انه عادي. طيب انتوا عندكم علم بالمساله دي؟ لا ما عندهمش علم، اصل هي صوره. طيب انا عندي زياده علم لان انا نهيتكم عنها وقلت هذا الصليب، خلاص رايت الصليب وبين واضح ان هي صليب. انا ما اقول انكم تنشرون الصليبات لكن خلاص الصوره تصميمها عليه صليب ده تتشال. تخيلوا انا نظرت للمشاركات على هذا المنشور تعدى 41 مشاركه او 42 مشاركه بعد الكلمه قلتها خلاص غير الاعجابات، انا اشهد ان كل من شارك جاهل، اشهد كل من شارك جاهل. ليه؟ لانه لم ينظر للصوره اصلا كحال الذين يعجبون، وكل من اعجب جاهل عمل اعجابه خلاص، وغالبيتهم من النساء، غالبيتهم من النساء ان لم يكن كلهم من النساء. طيب انت اعجبت على منشور في الصليب والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكسر الصليب وان ينكت اذا وجد صليبا نكته. طيب ده صوره فيها ولو فيها شبه بالصليب تتشهد خلاص اصمم تصميم تاني. ورد اعترض شيخ من المشايخ اعترض عن الصوره او قال لكم الصوره دي فيها شيء، خلاص هو راى ذلك وواضحه اصلا، هي مش محتاجه خفاء هي واضحه. بس متى نتعلم ان نسمع ونطيع ولا يكون لنا هوى ولا نتعامل باهوائنا؟ متى؟ هي دي القضيه. انما لا، هو انا شايفه كده وده رايي وده الصح، شايفه كده ورايي وده الصح يبقى ده غلط، ده مش صح، احنا كده ماشيين غلط. طب انا عمل اعجاب اللي شارك اللي علق ده حلنا في هذا الامر ان احنا بنفعل اشياء نحن نجهلها والله يوم القيامه سيسال عنها. اوعى تفتكر ان الفيس ده موقعه خلاص وهضر وهيعدي، لا، قلت لكم ما النفس سنحاسب عليه. ومن كاتب الا سيلقى غداة الحشر ما تنفع. انا انصحكم وخذوها من نصيحة، اوعى تعملوا إعجاب ولا تعليق ولا مشاركة إلا لما تعتقدون أنه نافع، إلا لما تعتقدون أنه نافع، لأن الله سيسألكم عن ذلك. خلاص. ليه؟ قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإعجاب معناها هذا التعاون على الإثم والعدوان إذا كان الأمر شر، والإعجاب على الأمر الخير تعاون على البر والتقوى. يعني في إعجاب تقضي عليه أجر، مشاركة تقضي عليها أجر، تعليق تقضي عليه أجر، خلاص. وفي إعجاب تقضي عليه وزر، ومشاركة تقضي عليها وزر، وتعليق تقضي عليه وزر. المثال شبعت يا أخوانا، الله عز وجل سيحصي كل هذا. الله يعاملنا بالذر، بالذر يا شباب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فخلي بالكم من المسألة دي. طيب، مما يؤكد كلامي أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل عن رجل يريد أن الواحد يزكي هذا الرجل يعني. قال رجل أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال له عمر هل صحبته في السفر؟ فعرفت مدخله ومخرجه وصبرت غور فكره؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم؟ فعلمت أمانته وصدقه وحفظه؟ قال لا. قال إذن لعلك رأيته في المسجد يقوم ويقعد، يقصد على الصلاة. قال نعم. قال اذهب فإنك لا تعرفه. يعني الرجل عشان يشوف في المسجد بيدخل يصلي، شوف سيدنا عمر والله العظيم من أعجب الأثار الأقل، إيه الجمال ده؟ بيقول له لعلك رأيته في المسجد يقوم ويقعد، يركع ويسجد يعني كده أنت عارف؟ قال له قال له إذا فأنت لا تعرفه. قال له تعرفه في حاجتين، يا سافرت يا عملت الدرهم والدينار، ما تزكيش طالما ما تعرفش. ولذلك فهم من هذا أن المدح بغير الحق كذب وبهتان وإثم وضلال. ليه؟ لأنه في غش وتدليس على السامع. لما تقول رضا المرسي ده من العلماء والعلامة الفهامة وانت تعرفيش أصلا، ولا تعرف أنا علمه ولا فهامه ولا غيره، خلاص يبقى أنت بتدلس على السامع، لأن هذا الذي سيسمع سيأتي مني ويأخذ مني ولا يسأل بناء على تسكيتك. فضللت وأضللت والعياذ بالله، ضللت في مدحك وأضللت غيرك في مدحك. كذب أن ما تقول إلا الحق، ما تقول إلا ما تعلم، قل وما شهدنا إلا بما علمنا. تعلم عن الإنسان إنما طيب أنا ما أعرفش ورأيت منه خيرا لكن ما أعرفش حاله، أحسبه والله وحسيبه ولو زكي على الله أحدا، هو كذا رأيت منه كذا خلاص. من دي الأمان إنك أنت تخرج بقى، لأن ربما يكون على خلاف ما تظن. لما جاء وفد بني عامر لرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أحدهم أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أحق بالمدح وأهل للمدح، النبي سواء علمت صفاته ولم تعلم فصفاته أوضح من الشمس. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال سلم السيد الله تبارك وتعالى. قال وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال سلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا استجرينكم الشيطان. يا سلام، وده في النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما نهاهم ليس اعتراضا على ما يقولون لأن النبي أعلى من ذلك، لكن لأن النبي مشرع، النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التشريع الآن، وإن الصحابة لو رأوا الرسول سكت على مثل هذا سيسكتون، فنهاهم لينتهوا عما هو إيه؟ عما غيره. لأن هنا تنبيه بالأعلى للدلالة على الأقل على الأدنى، يعني فأعلى، فإذا كنت أنا الأعلى في الأمة ولا أمدح فيمدح من هو أدنى مني، هي كده إذا نهى عن الأعلى فالباب أولى، الدلالة النهي على الأدنى، إن الأدنى ده كمان ما يحصلش معاه كده، تمام. والسلام أحط بكل مدح عليه الصلاة والسلام. العلماء بيقولوا إيه؟ كابن الأثير ولا يستجرينكم الشيطان، قال لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا. لأنك أنت لما تمدح إنسان بدون وجه حق وتبالغ وتهود صرت وكيلا للشيطان، صرت وكيلا للشيطان، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك الواجب على الممدوح ده، أبو بكر الصديق لما مدحه قوم، وطبعا هو لو قال لهم لا ما تقولوش كده والله ده أنا أقل من ذلك، ده بخشوع المنافقين، وأبو بكر يعني معاذ الله أن يفعل ذلك. في كثير يعني انا اخليه يا رضا المرسل، انا مثلا يجي واحد يقول لي انت سيدنا، استغفر الله يا اخي ما تقولش سيدنا والله انا اقل مش عارف، يقول لي ازاي رفع الله قدرك، ايه التواضع دي، الله اكبر. انا ما انا اصلا كده يعني خلاص، يعني انا عايز اذم نفسي عنده فهو امتدحها، ايه اللف والدوران ده؟ خلاص، اذا تعلم من اخيك اذا كنت متقدا قل بعض قولك، خلاص. طيب هو تعلم منه ان انت لو قلت له كلمه يقول لك يا ايه التواضع ده يا سيدني، ربنا يجعلك ورقتك وكرامتك، لا اسكت بقى. فابو بكر عمل ايه؟ لو انه تواضع لهم وقال والله لست بشيء وانا مش عارف كده، يقولوا ازاي ده انت ابو بكر وصاحب غرو، يا سلام يا ريتنا شعر الصدر. هنوصل بقى لمرحله ايه؟ اسوأ من المرحله ما بيقولوه. فقال ابو بكر ايه؟ اللهم انت اعلم بي من نفسي وانا اعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. كلمات روعه جميله، الله اكبر. اللهم انت اعلم بنفسي مني وانا اعلم بنفسي منهم هؤلاء الذين يمدحونني، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون مما يحسبون، اكون افضل من الكلام يقولوا ده، واغفر لي ما لا يعلمون الذي سترته عنهم، طب سترت عنهم فكثير، ولا تؤاخذني بما يقولون. ابو بكر هنا يقول ان المدح ده في مؤاخذه، اذا انا رضيت بهذا المدح واخذ على ذلك. لذلك المدح كما قال صلى الله عليه وسلم اياكم والتمادح فانما هو الذبح. ده مرض قتال يا شباب، مرض قتال. ولذلك ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قم بالعدل، كلم كلام في انصاف، اقصد، تعلم. طبعا ليس هذا مدعاه ان تشيل الادب مع المشايخ والعلماء، لا، تقول له شيخنا تعلم مع شيخه الادب وكده، لكن اياك ومبالغه في المدح. ما تقولوش بقى يا شيخنا يا علامتنا يا فهمتنا يا ريحتنا وجيتنا، لا، احنا نهضر بقى خلاص، لكن يكفي يا شيخي شيخنا وخلاص كده، تمام كده، رضا اوش من باب الادب مع الشيخ خلاص. اما اذا لم يكن الشيخ حاضر ومثلا الناس لا يعلمون فضل الشيخ، تقول الشيخ والله ما شاء الله نحسبه عالما من علماء الحديث، هذا ليس في شيء. لكن ما يكونش الشيخ موجود وقاعد يقول لك انت اعلم الامه بالحديث، انت اعلم الامه بالفقه، انت العلامه الفاهم، هو قاعد، لا، اقطع عنق. فرق بين الادب والمبالغه في المدح، ده فرق. نتادب مع مشايخنا نتعدب مع علمائنا، لكن لا يكون عندنا تجاوز في الالفاظ ومبالغه في المدح. طيب العلاج، علاج الانسان اللي عنده فضول مبالغة في المدح، يمسك عن فضول الكلام ويمسك عن فضول المخالطة للناس. دول أمرين، لأن اللي بيتكلم كثير بيغلط. من تعلم الصمت وقي، قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. اللي يسكت يتعلم الصمت يحفظه الله، من تعلم الصمت وقي، فيمسك عن فضول الكلام ويمسك عن فضول مخالطة الأذان. يكون لك خلوة، لا نقول تهجر الناس، ولكن نقول الفضول، يعني الأمر الزائد، لا يزيد الأمر عن وضعه الطبيعي، لأن كثرة مخالطة الناس تحبهم أن يمدحوك وأنت تحب أن تنافقهم لأن يكون لك معهم مصالح. لكن لما تكون في حالك وبتعامل الناس بالمقدار، أنت مش محتاج منهم حاجة، فمش هتنافق، فمش هتمدح. خلاص، يبقى احنا عندنا ايه كده يا شباب؟ عندنا نقد العهد وخلف، نقد العهد وخلف الوعد او خلف الوعد، وعندنا المبالغه في المدح، المبالغه في المدح. نكتفي بهذا القدر الى ان نلتقي ان شاء الله تعالى يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى في العاشره بتوقيت القاهره. إلى أن يحين ذلك موعد، نستودعكم الله الذي فضل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.